أقرأ ويا حضراتكم سلسلة كنا ابتديناها سلسلة سفر الأمثال، وكنا توقفنا خلال فترة صوم العذراء في سفر الأمثال إصحاح 6 في عدد 16. يقول هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. دول السبعة. احنا اتكلمنا عن خمس خطايا، ونمرة ستة هي تكرار لسان كاذب زي شاهد زور يفوه بالأكاذيب أو قريبة منها. عشان كده احنا هنتكلم النهاردة ونتأمل معا في نمرة سبعة الأخيرة: زارع خصومات بين إخوة. زارع خصومات بين إخوة. وبمناسبة الزرع هكمل من جزء من العهد الجديد في إنجيل معلمنا متى البشير في إصحاح 13 اللي هو إصحاح الأمثال، أمثال الملكوت. يقول: قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أبين. قبل ما ابتدي بنشكر الله على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وكصفحة جديدة بيبدأها المجتمع المصري ويصحح خطأ مضى عليه أكثر من 160 سنة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكنائس انشئت على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وامتلأت ربوع مصر في كل أرجائها بوجود كنائس كثيرة ومتعددة حجما ومساحة، وانتشرت الكنائس وارتفعت المآذن المنارات. وعندما دخل الإسلام مصر في القرن السابع الميلادي تجاورت المآذن مع المنارات، واشتهرت أرض مصر كلها بوجود المآذن والمنارات امتدادا للمسلات في العصر الفرعوني. وصارت مصر هي معلمة فن الأعمدة، لأن هذا الفن كان غير معروف في العالم كله، وابتدى من أرض مصر بالمسلة، وتطور في العصر المسيحي بالمنارة، وامتد للعصر الإسلامي بالمأذنة. وصارت هذه تشكل الطبيعة الفريدة لشعب مصر. عشان كده أنا بنتهز الفرصة عشان نقدم شكرا إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وكل أعضاء مجلس النواب المكرمين والموقرين، وأيضا إلى السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية، وكل الأجهزة وكل المسؤولين اللي شاركوا في صياغة قانون جديد يصحح خطأ عاش فيه المجتمع المصري وتسبب في آلام كثيرة عبر عشرات السنين، فيأتي هذا القانون لكي ما يضمد جراح ويبدأ صفحة جديدة من أجل الاستقرار والمواطنة على أرض مصر. الحقيقة جلسة مجلس النواب بالأمس 30 أغسطس 2016، وابتهاجهم وفرحتهم كل النواب أو معظمهم على الأدق بإصدار هذا القانون الذي صدر بشبه إجماع. يمكن أفراد قلائقل فقط لم يستجيبوا له، لكن كانت الصورة الجميلة والصورة الوطنية، وعندما قيل يحيى الهلال مع الصليب وتحيا مصر ونشيد بلادي بلادي، كل هذه تعبيرات جيدة عن صفحة جديدة نأمل أنها عندما تخرج إلى الواقع العملي تأتي بثمر مفيد من أجل وقاية بلادنا الجميلة من أي مكروه ومن أي متاعب. وبشكر كل القانونيين وكل رجال الإعلام اللي شاركوا بأفكارهم واقتراحاتهم في هذا العمل. في تأملنا زارع خصومات بين إخوة، وأرجو تاخدوا بالكم من الأربع كلمات دول، زارع خصومات بين إخوة. الله الخالق من محبته للبشر خلق العالم وأوجد التنوع في الخليقة. فالله العظيم عندما أوجد هذه الخليقة خلق فيها عنصر التنوع، فمثلا النباتات مش زي بعضها، تلاقي نباتات أرضية ونباتات متسلقة وأشجار ضخمة وأشجار عالية وأشكال وألوان. وأيضا في مملكة الحيوان نجد كل الحيوانات من أصغر الكائنات الصغيرة جدا اللي ممكن نشوفها بالميكروسكوب مثلا إلى الحيوانات الضخمة واللي بعدها انقرض. التنوع، فالله يخلق التنوع. هكذا في البشر خلق التنوع، نسمع في جنس أبيض وجنس أسود وجنس أصفر، ونسمع عن شعوب ضخمة وشعوب تمتاز أو تتضح فيها صفة النقز صغير. خلق تنوع اللغات، خلق تنوع الطباع. هذا التنوع وأشكاله كثيرة جدا، خلق تنوع في الألوان. يعني تعالى أقول لي كده لون إيه أحسن من لون إيه، كل الألوان بتشكل الخليقة كلها. فصارت الطبيعة والخليقة الله ويد الخالق العظيم تقوم على أساس التنوع. ده سمة إلهية أوجدها في حياة البشر، ولأن هذا التنوع موجود نقول عن التنوع أنه غنى. فلو كلنا تخيلنا أن الحياة لها لون واحد هيبقى حاجة غير مقبولة، أو لو تخيلنا كل البشر بيستخدموا لبس واحد أو شكل واحد أو طولهم واحد هيبقى شيء ممل. فالتنوع من أجل الإسراء ومن أجل جمال الحياة. دي مقدمة علشان أدخل بيها في الموضوع. زارع خصومات بين إخوة. كلمة إخوة هنا قد تعني إخوة في الجسد أو إخوة في الروح أو في العمل أو في الدراسة أو في الجيرة أو إخوة في المجتمع أو إخوة في الوطن أو إخوة في الإنسانية، لها كل المعاني دي. وطبعا إذا امتدينا من خلال إخوة الجسد اللي هم الأشقاء لغاية إخوة الإنسانية هنمتد مع مراحل متنوعة جدا. مش كل الناس بتلبس زي بعضها، مش كل الناس بتتكلم اللغة واحدة، مش كل الناس عندها نفس الاعتقاد، مش كل الناس عندها نفس اللون، مش كل الناس عندها نفس المواهب، ده مش كل الناس بتاكل نفس الأكل، حتى أنواع الأكل بتختلف. ولو سافرت من بلد لبلد هتلاقي هذا التنوع. فالمقصود في الآية كلمة إخوة مش في النطاق الضيق، على النطاق الذي يتسع يشمل المسكونة كلها. ولكن الآية بتعبر عن خطية مكروهة أمام الله، بس الخطية استخدمت فعل إيجابي وهو فعل الزرع عشان تبين خطورة هذه الخطية. زارع خصومات بين الإخوة. معروف أن الزرع للخير، الزرع للطعام، الزرع للدواء، الزرع للتجارة، الزرع للكساء، الزرع للمكسب، الزرع. لكن الذي يقع في هذه الخطية يزرع خصومات، ولذلك نسمي هذه الزراعة الزراعة الشيطانية، الزراعة الشيطانية. فالشيطان يستخدم الناس بأفكاره وبحيله علشان يزرعوا هذه الزراعة الشيطانية، ولها أشكال. في التاريخ الهراطقة زرعوا خصومات بين إخوة. صور كده، كان في المجتمع أيام ما ظهر أريوس في القرن الثالث الميلادي، باعتبار هرطقته من أشهر الهرطقات اللي ظهرت في التاريخ المسيحي، وكان الناس متحابين وعايشين، وإيمانهم بالمسيح سهل وواضح وبسيط. وطلع أريوس بفكر فزرع خصومات يعاني منها العالم لغاية النهاردة. زرع خصومات بين إخوة. الهراطقة زرعوا الخصومات، والهراطقة بنسميهم مفسدو الإيمان، يمسكوا الإيمان النقي ويشوهوه أو يعوقوه أو يجعلوا بصور غير مقبولة، وتكون النتيجة أن هذا الإيمان النقي أو المستقيم ممكن يتعرض لهذا التشويه. الهراطقة نوع من الناس اللي زرعوا خصومات. نوع تاني من الناس اللي بيزرعوا خصومات هم الذين يروجون الإشاعات. في ناس شغلتهم انهم يروجوا اشاعات، يروج اشاعات بالكلام، بالكتابات، بالاحاديث، في البرامج، كيف ما يكون. لكن ترويج الاشاعات والبسها ثوب كانها حقائق، ويزرع خصومات بين الناس. وده بيمتد احيانا ببعض الناس اللي يبقى شخص مسؤول في مجتمعه ويقدم تصريحا مستفزا يزرع به خصومة بين الناس. المجتمعات ممكن تكون مجتمعات هادئة، يطلع واحد يقول كلمة أو يقول عبارة أو يألف كتاب أو يتكلم في برنامج من برامج الكلام، وتكون النتيجة ان بعد البرنامج او بعد كلامه الناس تتقسم اتنين ويزرع خصومات. وكم هي شريرة هذه الخطية. ويروج الاشاعات لأي غرض، لأي غرض، وتكون النتيجة ان المجتمعات تنقسم، بدءا من الأسرة. الأسرة اللي هي كيان مقدس في المفهوم المسيحي، مجرد تزرع حاجة تفصل هو عن هي، أو هم كبار عن الصغيرين، ويحصل انشقاق
ويحصل خصومات، وتبدأ كلها بكلمة بعبارة إلى آخر. نوع ثالث من الناس اللي بيزرعوا خصومات هم الذين يعتبرون أصحاب فتن وأصحاب نشر الكراهية. في ناس كلامها ينشر الكراهية في وسط المجتمع، في أي مجتمع، ممكن في فصل دراسي، ممكن في إذاعة مدرسية، ممكن في مكان عمل. تكون النتيجة إن الإنسان يتأثر بهذه الفتن أو هذا الشعور من الكراهية ويزرع خصومات. يعني مثلا يقول لك إيه، الناس دي ما نكلمهاش، وما بيزرع خصومة، أو يشيع إشاعة كاذبة عن الناس دي، أي مجموعة من الناس. تصور كده مصنع من المصانع، يطلع واحد في وسط المصنع عامل أو غير عامل ويشيع أو يزرع خصومات ما بين الإدارة وما بين العمال، سبب مشكلة. هذا النوع بيسموه بصفة عامة في التعبير بيسموه الترابل ميكر، اللي هو الشخص الذي يثير اضطراب، شخص ما يعرفش يقعد ساكت، شخص لا يعرف أن يصنع سلاما. نوع رابع من الناس اللي هم بيزرعوا خصومات، وللأسف بعض أصحاب الفنون الرديئة. واحد يألف فيلم سعيا وراء مكسب أو وراء شهرة، يحط بعض المتاعب أو بعض صور العنف أو صور الانحلال أو صور الخلاعة، يحطها جوه الفيلم بحثا عن بطولة مزيفة، فيزرع خصومة في المجتمع. لاقي طفل أو شاب بعد ما يشوف الحاجات ده هي ما يقدرش يسمع كلام أسرته أو كلام المربين له في المدرسة. ويكون أصحاب الفن الرديء أو الثقافة الرديئة زي ثقافات السحر مثلا، ما هدي بتزرع خصومات، أو ثقافات العنف، ثقافة العنف بتتزرع من خلال كتابات، من خلال مقالات، من خلال أفلام، من خلال مسلسلات. زارعوا خصومات بين إخوة مكرها أمام الرب. أضيف لدول كلهم الذين ينقلوا الكلام، واحد ينقل الكلام عن واحد ويغير فيه كلمة ولا كلمتين، ينقل الكلام وتكون النتيجة إن من نقل الكلام مسك السيرة، وتكون النتيجة الخصام بين إخوة. ناس كانوا عايشين في سلام، واحد ينقل لهم كلام يبتدوا يشيلوا من بعض، يبتدوا يعيشوا في كراهية، والكراهية قد تتطور إلى نوع من الخصام، والخصام يتطور إلى الشجار، والشجار يتطور إلى التعدي، وممكن يصل الأمر إلى حالة من حالات القتل والاعتداء على الآخر. زارعوا خصومات. قلت لك الهرطقة ومروجوا الإشاعات وأصحاب الفتن والكراهية وأصحاب الفنون الرديئة والثقافات الرديئة وناقلوا الكلام ومسك السير. بيشبه الكتام الذين يزرعون الخصومات اللي هم زرعوا الزوان. كلكم عارفين المثل الجميل ده، القمح الحنطة شكلها شكل الزوان، بالذات لما تكون في بداية نموها. فاللي بيشتغل في الأرض شاف الزوان طالع وهي الحنطة، مين عمل كده بيسأل، فكانت الإجابة إنسان عدو فعل هذا، الشيطان الذي يزرع الأفكار ويزرع الاتجاهات عند البشر. عشان كده يجب أن يكون معروفا لنا جميعا أن الشيطان يسعى إلى تدمير العلاقة بين الإنسان والله. وده اللي بيخلينا نصلي صلاة الشكر، نقول كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، كل دي نماذج للذين يزرعون الخصومات بين الإخوة. الحقيقة موضوع زرع الخصومات يقول لنا عليه السيد المسيح الذي أتى لكي يصالح البشر، يقول لنا كده: أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو سلامنا. ده بولس الرسول اللي كاتب في رسالة أفسس. أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين، خدوا بالكم من التعبير الجميل، بعيد وقريب، بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. كان في عداوة مزروعة، خصومة مزروعة، جاء المسيح لكي ما يرفع هذه العداوة ويأتي بالمصالحة بين الاثنين. يقول لنا في رسالة كولوسي: عاملا الصلح بدم صليبه. ونقول واحنا بنصلي في القداس الجريجوري، نقول كده: الحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، وصالحت السمائيين مع الأرضيين، كان في عداوة، وجعلت الاثنين واحدا. خطية صعبة، الذي يزرع خصومات ويزرعها سواء كان يعرف أو ما يعرفش. عشان كده في زمن السيد المسيح قدم لنا مثل مهم جدا، في مثل قصة أهل السامرة. كانت هناك عداوة وخصومة بين أهل السامرة واليهود، دول ما بيكلموش دول، من أيام انقسام المملكة، وصارت مملكة شمالية ومملكة جنوبية، وصار الأسباط 10 مقابل 2، الأسباط 12، وصار إن أهل السامرة لا يخاطبون ولا يخالطون ولا يتكلمون مع أهل اليهودين، وصار في عداوة، وعداوة توارثتها أجيال. سيد المسيح لما جه ابتدى يعطي درس مهم جدا في التعامل. سيد المسيح باعتباره ولد في بيت لحم اليهودية يهودي، فالسيد المسيح أراد أن يعطي درس كيفية التعامل مع هؤلاء السامريين، فقدم لنا مثل السامري الصالح، وإزاي اللي أنت بتكرههم ده، السامري ده قام بدور جيد وخدم الإنسان واهتم بيه اللي اعتدى عليه اللصوص أو قطاع الطرق. ثم الأكثر من كده، تكلم مع مقابلة السامرية، المرأة السامرية. وطبعا اللي يقرأ سياق الحديث يعرف أن المرأة السامرية السيد المسيح تعمد أن يقابلها. قصة جميلة، وعارفين أنه صرف التلاميذ حتى لا يحرجها، وأعطاها فرصة للحوار، الحوار الممتد، وكأنه ينزع الخصومة المزروعة بين اليهود وبين السامريين. وتكون النتيجة إن هذه المرأة التي لم يذكر الكتاب اسمها تذهب إلى مدينتها السامرة وتقول لهم: تعالوا شوفوا واحد قال لي كل حاجة. فيبتدوا يستقبلوا المسيح ويستضيفوه عندهم، ويقعد يومين ويتكلم وياهم، ويبتدي يتغير حالهم، ويكونوا هم أول ناس في التاريخ يذكروا ويقولوا على المسيح أنت مخلص العالم. دول أهل السامر زي ما بنقرأ في يوحنا 4. السؤال دلوقتي هو إيه أسباب الخصومة؟ الخصومات دي بتيجي منين؟ عايز ألفت نظرك لأربع مصادر للخصومات الذي يزرع خصومات. المصدر الأول نقص الحب، والمصدر الثاني نقص الحكمة، والمصدر الثالث علو الذات، ذات الإنسان تكبر في عينيه، والمصدر الرابع علو الغضب. انفعال الغضب له حدود طيبة، وفي حدود لما بيزيد عنها بيجيب ضرر للإنسان وكأنه يزرع خصومات. نقص الحب سبب أول في زرع الخصومات بين البشر. واحد مش قادر قلبه يحب الآخر، أو بصورة أوضح أو أكثر، قلبه ليس ممتلئا بطاقة حب للآخر. ما شطرف الإنسان أنه يملأ قلبه من حب المسيح عشان يقدر يحب كل أحد. دي مشكلة عند البشر. عندما لا يوجد المسيح في الحياة كيف يمتلئ القلب؟ ويمكن ذكرت وياكم مرة قبل كده في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، انسكبت ملت قلبنا. عندما يمتلئ قلبك بالمحبة، بمحبة المسيح، تستطيع أن تحب كل أحد. ما فيش بقى حاجز اللغة ولا حاجز اللون ولا حاجز العقيدة ولا حاجز الديانة ولا حاجز الجنس ولا الجنسية ولا أي شيء. يستطيع قلبك أن يحب كل أحد. نقص الحب أو فقدان الحب بين البشر يأتي بكثرة الخصام والعداوة والنزاع والحروب إلى آخره. يمكن قصة نفتكرها في العهد القديم، قصة يعقوب ولابان خاله. قصة مشهورة، وما كانش فيه حب أو انسجام ما بين يعقوب وما بين خاله لابان. وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك، لأن الاثنين فقدوا علاقة الحب أو نقص الحب اللي مفروض أن يبقى موجود وياهم. ابتدي يحصل منازعة ومخاصمة، وطبعا في أمثلة تانية كتير. المصدر الثاني للخصومات نقص الحكمة. وأعتقد أن في زمننا الحاضر نقص الحكمة بين البشر على كل مستوياتهم هو الذي يصنع كل الخلافات والمشكلات اللي موجودة في العالم. ويمكن أذكر مثل، صح يعني مش مجاله لكن على سبيل المعرفة، ما يحدث في سوريا. سوريا وطن جميل ووطن كان يعيش في سلام، بقالهم حروب دلوقتي 5 سنين، ولو سألنا أبسط سؤال هو مين بيحارب مين لن نجد إجابة. لن نجد إجابة ليه؟ لنقص الحكمة، حكمة الإنسان. عشان كده الكتاب يقول لنا رابح النفوس حكيم، ويا بخت الإنسان اللي بيقتني الحكمة في معاملاته اليومية، جوه البيت، جوه عمله، جوه خدمته، جوه علاقاته بالناس. يقتني الحكمة. يعني ايه؟ يعني امتى يقول الكلمة دي، امتى ما يقولهاش، امتى يعبر عن شيء، امتى يصمت، متى يتكلم، ازاي يعالج الموقف، ازاي يكسب الاطراف المتخاصمة او المتنازعة ازاي. هذه نعمة من عند الله، عند طلبها الانسان الله يعطيها له. واظن قصة سليمان الحكيم عندما تملك الملك وصار امام الله، ربنا قال له اطلب اللي انت عايزه، عشان خاطر ابوك داود هدي لك اللي انت عايزه، تطلب المال ولا الجاه ولا ولا الحاجات دي كلها. فوقف سليمان الحكيم وقال له اعطني يا رب قلبا فهيما، قلب بيفهم، قلب يعرف يوزن الامور، قلب يعرف يكون حكيم في كل كلمة. ابن سليمان رحبعام بعد وفاة سليمان اللي ظل ملك حوالي 40 سنة، جه ابنه عشان يمسك الحكم. ابنه كان عمره حوالي 41 سنة، فابتدى يسأل الشيوخ اعمل ايه عشان اقود المملكة. فردوا عليه الرد الحكيم التقيل الجميل: اذا تعهدت الشعب برعاية مصالحهم وكلمتهم بالكلام اللين فسيخضعون لك طول حياتك. لكن للأسف رحبعام راح يسأل الشباب الصغيرين، يعني اللي ملهمش خبرة الأيام ولا الحكمة، قال لهم أعمل إيه مع الشعب. فردوا عليه رد ناشف بلا حكمة، وابتدى يخسر الشعب، وابتدت المملكة تنقسم، زرع خصومات وانقسمت المملكة. فبقى يقول للشعب أن خنصري اللي هو الأصبع الصغير أغلظ من متن أبي، المتن اللي هو نهاية الظهر، من متن أبي، عايز يقول لهم أنه أقوى وأقصى قاسي. كانت النتيجة المملكة راحت وانقسمت وصارت في حروب، وجه السبي البابلي والسبي الأشوري، وانتهت هذه الممالك وأصبات ضاعت في دول كثيرة. وبعد سنين، عشرات من السنين، ابتدى المسبيين يرجعوا ويلموا شتاتهم المنتشرة في كل مكان، وابتدوا يرجعوا في مجموعات صغيرة. نقص الحكمة السبب الثاني. السبب الثالث: علو الذات. علو الذات يعني الإنسان الذي يعيش في الكبرياء. وتفتكروا حضراتكم ان السلسلة بتاعت سفر الأمثال تبتدئ بكلمة عيون متعالية اللي هي أم الرذائل أو رأس الخطايا. عيون متعالية اللي هم أصحاب الذات المتعالية. يقول لنا في سفر الأمثال: الخصام إنما يصير بالكبرياء. دي في أمثال 13. الخصام إنما يصير بالكبرياء. وطبعا أكتر مثل حلو قدامنا في الكتاب هو المثل بتاع إبراهيم أبو الآباء ولوط ابن أخيه. وقف إبراهيم قدام لوط اللي قال عليهم الكتاب لم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، الرعاة بتوع إبراهيم والرعاة بتوع لوط. فقال له كده: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن إخوان. زارع خصومات بين إخوة. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. اختار انت الأول، وما دخلش الذات. الذات تولد الخصومات. وزي ما شرحت في البداية ان الهراطقة لأنهم كانوا أصحاب ذات متعالية زرعوا خصومات. حتى انشقاق الكنيسة، الانشقاق الكبير اللي تم سنة 451 ميلادية في خلقدونية، السبب الرئيسي وراءه ليس اختلاف في العقيدة أو الإيمان بقدر ما هو اختلاف في الذات وبعض المصطلحات والتعبير وإصرار كل واحد على استخدام تعبير معين يسموها كده روح خلقيدونية اللي هي الذات المتعالية اللي قسمت الكنيسة أول انقسام وبعد كده حصلت أو وقعت بعض انقسامات أخرى لكن كانت البداية بسبب الذات علو الذات يسبب الخلافات ويسبب الخصام ويصنع الإنسان كأنه يزرع خصومات وعداوة المصدر الرابع للخصومات علو الغضب الغضب شيء انفعال بشري والإنسان الذي لا يغضب خالص ده يبقى يعني ما عندوش إحساس كامل ففي الغضب له اغضبوا ولا تخطئوا دي وصية لكن علو الغضب والانفعال المستمر والغضب بقى اللي يقول لنا كده الكتاب الرجل الغضوب يهيج الخصام والرجل السخوط كثير المعاصي وطبعا قصص كثيرة عن قصص الغضب لكن الغضب لا يقيم وليس مقبول أمام الله بالمرة بل إن الإنسان الغضوب دائما يزرع خصومات وفي ثورة غضب وبعدين من الأشياء العجيبة أن الإنسان غضوب ممكن جوا بيته جوا كنيسته جوا خدمته جوا مجتمعه جوا عمله في غضبه بعض الناس يجوا يصفوه يقول لك فلان ده قلبه أبيض تخدش عليه وهنا العجب كيف يكون القلب أبيض بالمعنى المجازي ويكون الغضب بهذه الحدة ما يجوش ويا بعض ده من فضلة القلب يتكلم اللسان وتكون النتيجة ان في ثورات الغضب يفقد الانسان الكثير والكثير يعني تصور كده اب غضب عن ابنه في البيت فضربه بالقلم مرة واثنين كانت النتيجة ان حد ما ينساش ابدا هذه الفعلة وتسبب نوع من الشرخ او الجرح ما بين الابن والاب او مثلا خدام بيخدموا يا بعض ويحصل نوع من الغضب الشديد من واحد على التاني او مثلا زوج وزوجة في حالة غضب شديد جدا ومستمر تكون نتيجة ان البيت ينقسم هذه هي الاسباب الاربعة لزارع خصومات بين اخوة مكرها امام الرب نقص الحب ونقص الحكمة وعلو الذات وعلو الغضب علو المستوى يعني عشان كده لو حبينا في النهاية كيف نعالج هذا الأمر هحط قدامك بعض يعني خطوط عريضة أول حاجة خد السيد المسيح مثال السيد المسيح قيل عنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته والحقيقة الوصية دي وصية جميلة جدا وواضحة جدا لا يخاصم الخصام ما يعرفش قلبك ولا يصيح مفيش حالة الغضب ولا يسمع أحد في الشوارع صوته كل حاجة تتم بهدوء المجتمعات النهاردة بترفض هذه السمة مجتمعات تحب الهيصة والنشر الواسع وحط حاجة على النت وعمل لها شير ووزعها في كل الدنيا لا يسمع أحد في الشوارع صوته طب إزاي الوصية تطبق وإزاي الإنسان يعيش بيها عشان كده لازم الإنسان ياخد باله من كل كلمة بيقولها لألا تكون زرع خصومة وأنا بتعامل ويا ابني في البيت الزوج والزوجة في الخدمة في الكنيسة في العمل في المجتمع في الإعلام إزاي الكلمة لها حساب لألا تكون زرع خصومة ينتبه الإنسان من زرع الخصومات. خذ المسيح مثال، تعلم أن تزرع المحبة، تعلم أنك تزرع المحبة في كل مجتمع بين كل اثنين، اتعلم ازاي تزرع المحبة. خلي قلبك واسع يتسع لكل أحد، يتسع حتى لهذا التنوع الذي أوجده الله. أما لو قعدت تصنف البشر، ده شكله كده وده بيتكلم كده وده طريقته كده، وابتديت تستبعد من حياتك نوعيات ونوعيات، أنت لا تعرف كيف تزرع المحبة. يقول لنا القديس دروسيوس أن المتواضع لا يغضب من أحد ولا يغضب أحد. ما هذه سمة الاتضاع؟ لا، المتواضع لا يغضب من أحد ولا يغضب أحدا. أيضا من خطوط معالجة زرع الخصومات، اقتني الحكمة وتعلم، وتعلم من كل حاجة، حتى من المواقف اللي بتحصل في العالم كلها. اتعلم من خبرات الأشخاص، اتعلم من ذكريات اللي بتتكتب، اتعلم من اختبارات الآباء، اتعلم ازاي تقتني الحكمة، ازاي تقتني الكلمة المناسبة أو التصرف المناسب. اقتني الحكمة واطلبها باستمرار في علاقاتك وفي صلواتك، عشان يعطيها الله لك في حياتك كل يوم. اصنع السلام، لأنه مكتوب طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ودايما نصلي ونقول يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلام، قرره ثبته، واغفر لنا خطايانا. هناك علاقة بين السلام وصنع السلام وبين الخطية وحياة الخطية. إن عشت بهذه المفاهيم، بمفاهيم اللطف والتسامح والتفاهم، المفاهيم الإنسانية والمسيحية، بمفاهيم اتساع القلب، لو عشت بالمفاهيم دهية هتتجنب هذه الخطية، خطية زرع الخصومات بين إخوة. أحيانا الإنسان يقع في الخطية دي دون أن يدري، وهو بينقل خبر، وهو بينقل موضوع، وهو بيتكلم في حكاية، يزرع خصومة. وكم مقدار هذه الخطية اللي بيعبر عليها سفر الأمثال وبيقول هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه. عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وآخر واحدة زارع خصومات بين إخوة. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا نقية من هذه الضعفات وهذه الخطايا اللي بيوجزها سفر الأمثال بحكمة في السبع نقط دول، وبيحطهم قدامنا كده. وزي ما ذكرت وياكم في مرة سابقة، أن السبعة دول ثلاثة بتتكلم خارجية على الإنسان، خارج الإنسان، عيون ولسان وأيدي، وهيجي في نمرة أربعة اللي هي في الوسط قلب، يدخل قلب الإنسان، وبعدين يكمل أرجل سريعة الجريان للسوء وشاهد زور وزارع خصومات بين إخوة. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا مرضية إلى النفس الأخير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. بس أذنكم الأسبوع الجاي هبقى مسافر خارج مصر لمدة أسبوع واحد، فيتوقف الاجتماع خلال هذا الأسبوع. تفضل.